بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي يومنا هذا السبت 27 من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة نبتدئ بدراسة كتاب عظيم من كتب أهل السنة والجماعة، وهو كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وذلك عبر منصة البلاغ المبين ضمن دورة الإمام الألباني العلمية الأولى، والتي يشرف عليها فضيلة شيخنا العلامة المحدث سليم بن عيد الهلالي وفقه الله تعالى. وسيكون الدرس أسبوعيا كل يوم سبت إن شاء الله تعالى. وفي هذا المجلس أقدم بمقدمات: الأولى، أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكري لله تعالى لشيخنا المحدث تلميذي الإمام الألباني رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سليم بن عيد الهلالي حفظه الله على جهوده العظيمة في نشر العلم والدعوة السلفية بكل الوسائل، منها هذه التقنيات الحديثة، مستفيدا منها في نشر الدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة وعلى تصفية وتربية. ومن تلك الجهود العظيمة هذه الدورة المباركة، دورة الإمام الألباني العلمية الأولى، والتي يشرف عليها مع مشاركة أيضا، وقد اختار حفظه الله نخبة من المشايخ والدعاة إلى الله للمشاركة في هذه الدورة، وقد حظيت بتكليف وتشريف منه حفظه الله تعالى، وهذا من حسن ظنه وتشجيعه لي بأن عرض علي تدريس أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فأجبته إلى ذلك دون تردد أو تأخر، سائلا المولى التوفيق والسداد في القول والعمل والثبات على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه جواد كريم. المقدمة الثانية، منزلة كتاب أصول السنة في كتب العقائد. أولا، بما أن العقيدة تحتل المنزلة السامية في علوم الشريعة الإسلامية، وهي منها مكان الرأس من الجسد، وشرف العلم بشرف المعلوم، ومنزلة كل علم بقدر حاجة الناس إليه وترتب النجاة عليه، وحاجة الناس إلى علم العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، كيف لا تكون كذلك؟ وبها يعرفون توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبها يعرفون الحق من الباطل والسنة من البدعة، وعلى سوقها وساقها يقوم سوق الجنة والنار والهدى والضلال. ومنزلة العقيدة للعلوم منزلة الأساس من البناء، فإذا صح الأساس وقوي استقام البناء، وإذا فسد الأساس ووهي فصدع البناء وانهد. ولأجل ذلك اعتنى علماء الإسلام وأئمة الدين بالتصنيف والتأليف في هذا الباب عناية عظيمة، وكان من أعظمهم قدرا وأجلهم نفعا وجهدا هو الإمام الصابر المحتسب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان من أجل كتبه المختصرة ورسائله المحبرة هي رسالة أصول السنة التي أصبحت محيطة بكتب العقائد كإحاطة القلادة بالعنق. وجاءت أهمية الكتاب في كتب العقائد لعدة عوامل، منها لأن مؤلفها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي يوصف بإمام أهل السنة والجماعة، ثانيا لأنه قرر فيه القواعد والأسس التي تضبط منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم، ثالثا كونه حرر اعتقاد الفرقة النادية في باب الإيمان والقدر والصحابة وغيرها من المسائل، كل ذلك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم، حتى قال أبو يعلى: لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها، أي طلب هذه الرسالة، لكان قليلا. ثالثا، عناية العلماء بالكتاب. لما كانت رسالة أصول السنة الإمام أحمد في غاية الأهمية عند أهل السنة وفي كتب العقائد كما أسلفنا، عظمت عناية العلماء بهذا الكتاب، فشرحه عدد كبير من العلماء وبالأخص من المتأخرين، وكان من أجلهم العلامة النجمي رحمه الله تعالى، وكذلك هناك شرح لشيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وشرح أيضا لشيخنا الشيخ سعد الشكري حفظه الله تعالى، وهذه من أحسن الشروح. وهناك أيضا شرح لأخينا الشيخ أبي عامر الحكمي، وهو من أحسن الشروح أيضا في الباب. وهناك شروح صوتية كثيرة خاصة للمتأخرين. رابعا ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. مولده ونشأته، ولد في ربيع الأول سنة 64، كان أبوه بصري الأصل منخرطا في جيش خراسان، أقام في مرو، وكان جده والي سرخس لسنوات، وأمه شيبانية قدم به والده من مرو وهو حمل، ووضعته أمه في بغداد، ومات أبوه محمد شابا وله نحو من 30، وأحمد في 3 من عمره. فربي أحمد يتيما وكفلته أمه ينسب إلى جده لشهرته. اختلف إلى الكتاب صغيرا، ثم اختلف إلى الديوان وهو ابن 14، وظهرت عليه أمارات العلم والصلاح منذ أن كان صبيا. صفته وسمته: كان شيخا مخضوبا يخضب بالحنة خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، طوالا أسمر شديد السمرة، حسن الوجه ربعة حسن السمت، له هيبة أغلب جلوسه جلسة القرفصاء إلا أن يكون في الصلاة، وكان متواضعا نظيفا في ملبسه ومطعمه وبيته. أسرته: جده حنبل الذي اشتهر بالنسبة إليه كان واليا على منطقة سرخس في خراسان، وأبوه محمد كان قائدا صغيرا في الجيش العباسي المرابط في خراسان، وكان يسكن في مرو، ثم رحل منها إلى بغداد فاشترى دارين، سكن واحدة وأكرى الأخرى. وأمه صفية بنت ميمون ابن عبد الملك من بني شيبان المقيمين في البصرة، نزل أبوه عندهم فخطبها من جدها الذي كان أحد وجوه البصرة، وعاد بصحبتها إلى مرو. زوجاته: تزوج زوجته الأولى عائشة بنت الفضل من العربي ابن الربض وهو في 40 من عمره، وأنجب منها صالح أكبر أولاده، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. فلما ماتت تزوج ابنة عمه ريحانة بنت عمر، وأنجب منها ابنه عبد الله. فلما ماتت اشترى جارية اسمها حسن وتسرى بها ومات وهي عنده. وأولاده: صالح هو أبو الفضل، وعبد الله أبو عبد الرحمن، وبه كان يكنى الإمام أحمد لأن هذه كانت كنيته قبل أن يتزوج وبقيت تلازمه بعده. ماله ومعاشه: ترك له والده دارين، وكان يسكن دارا ويكري الأخرى، وكانت زوجته أم صالح تغزل له الغزل وتبيعه، وانقطعت نفقته في بعض أسفاره، فعرض عليه بعض أصحابه النفقة فلم يقبل، وأكرى نفسه من بعض الحمالين، وفي مرة رهن عليه عند خباز. طلبه للعلم ورحلاته فيه: ابتدأ الإمام أحمد في طلب العلم من شيوخ بغداد وهو في 16، ولم يبقى أحد في بغداد إلا أخذ منه، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة وعبادان وطرطوس، وكتب عن علماء كل بلد. وهذه بعض شهادات بعض المعاصرين. قال الربيع بن سليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، كما في طبقات الحنابلة في المجلد الأول 17. وقال حرمل بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه، وأظنه قال ولا أعلم، من أحمد بن حنبل، كما في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وطبقات الشافعية والسير. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حنبل بخير ويقدمونه على يحيى بن معين وأبي خيثمة، غير أنه لم يكن من ذكره ما صار بعد أن امتحن، فلما امتحن ارتفع ذكره في الآفاق. وسمعت أبا زرعة يقول: ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حنبل. قيل له: إسحاق بن راهويه؟ قال أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق بن راهوي وأفقه، وقد رأيت الشيوخ فما رأيت أحدا أكمل منه، اجتمع فيه زهد وفضل وفقه وأشياء كثيرة كما في الجرح والتعديل وحلية الأولياء وتاريخ دمشق والسير. الحياة السياسية في عصر الإمام أحمد. ولد الإمام أحمد في أواخر خلافة المهدي ابن المنصور الذي تولى الخلافة بعد أبيه المنصور سنة 58 و100 إلى أن مات سنة 69 و100، وتولى الخلافة ابنه موسى الهادي، وكان أبوه قد عزم قبل موته على تقديم أخيه الرشيد عليه في ولاية العهد، فلم يتفق ذلك له حتى مات المهدي. وفي سنة 70 و100 توفي الهادي وولي الرشيد، واستمرت خلافة هارون الرشيد إلى أن مات سنة 93 و100، فتولى بعده ابنه محمد الأمين، وقد وقع خلاف وحش بينه وبين أخيه عبد الله المأمون حتى كتب له المأمون بالسمع والطاعة. وفي سنة 94 عهد الأمين بالخلافة لابنه موسى وخلع المأمون، فتنكر له المأمون وحشد كل منهما الجيوش وتألف الرعايا، ووقع بينهما حرب شديدة حتى آل الأمر إلى خلع الأمين وتولية المأمون، وذلك في السنة 96. ثم في سنة 98 قتل الأمين ورجعوا إلى المأمون بالسمع والطاعة، والمأمون أول من بدأ المحنة مع الإمام أحمد. وفي سنة 18 و200 توفي المأمون، وتولى أخوه المعتصم بالله أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد، وفي عهده كان فتح عمورية، واستمرت محنة الإمام مع المعتصم أيضا، والذي قال له لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك، لكن حاشية المعتصم وبطانته لا زال به حتى امتحنه وحبسه حتى طال به الأذى، إلا أنه في النهاية أمر بتخليته. وفي سنة 27 توفي المعتصم وبوي عن ابنه الواثق أبي جعفر هارون، وقد استمر على القول بخلق القرآن إلا أنه لم يتعرض بالأذى للإمام أحمد الذي توارى عن الناس في معظم خلافة الواثق. وقد ذكر رجوع الواثق عن هذه المقالة في أواخر حياته والله أعلم. وفي سنة 32 مات الواثق وبيع لأخيه المتوكل على الله جعفر بن المعتصم، واستمرت خلافته إلى سنة 47 حيث قتل على يد ابنه المنتصر، وفي أثناء خلافة المتوكل كانت وفاة الإمام أحمد.
مصنفاته.
كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ويحب التمسك بالأثر، وكان يكره أن يكتب شيء من رأيه أو فتوى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكان ينهى الناس عن كتابة كلامه، فنظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول، وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا. ومن مصنفات الإمام أحمد والآثار التي نقلت عنه العلل ومعرفة الرجال وفضائل الصحابة والزهد ورسالة في الصلاة والأشربة والرد على الجهمية والزنادقة وعقيدة أهل السنة والمسند والورع والأسماء والكنى والفرائض والإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفسير والناسخ والمنسوخ والتأريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبير والمناسك الصغير وحديث الشيوخ ونفي التشبيه والإمامة وغيرها. وإن كان بعض هذه التصنيفات قد شك في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد، هذه بالإضافة إلى ما دونه عنه كبار تلامذته من مسائل مثل عبد الله وصالح وأبي داود وابن هانئ والمروذي والميموني وحرب الكرماني والكوسج والأثرم وغيرهم. وقد حاول الخلال جمعها في مصنف واحد باسم الجامع مرضه ووفاة. لما كان أول ربيع الأول في سنة 41 و200 ثم الإمام أحمد ليلة الأربعاء وبات وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا، وكان ابنه صالح يمرضه إذا اعتل، وأكثر الناس على بابه فجعلوا يدخلون عليه أفواجا حتى تمتلئ الدار، يسألونه ويدعون له ويخرجون ويدخل فوج، وكثر الناس وامتلأ الشارع وأغلق باب الزقاق، فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة، وكان الرجل إذا أراد أن يدخل عليه ربما دخل من بعض الدور وربما تسلق، وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأبواب. فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل، فجعلوا ينضمون إليه وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم وعينه تدمع، وكان يبول دما عبيطا ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها، ولم يزل يصلي قائما يمسكه ابنه صالح ويركع ويسجد ويرفع في ركوعه، واجتمعت عليه الأوجاع ولم يزل عقله ثابتا، واشتدت علته يوم الخميس، فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار، فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع، وغسل وكفن في ثلاثة لفائف، وأخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة، وصلى عليه ابن طاهر نائب بغداد، ولم يعلم الناس بذلك، ولما كان من الغد علموا، فجعلوا يجيئون ويصلون على القبر، ومكث الناس ما شاء الله يأتون فيصلون على القبر، وحزر عدد من شهد جنازته، فإذا هو نحو من ألف ألف أي مليون. هذه الترجمة مأخوذة من الجامع لعلوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والتي وقعت في 22 مجلدا صادر عن دار الفلاح، وفي الجامع المذكور ذكر الكتب والمصادر التي ترجمت الإمام أحمد، وهي كثيرة جدا. من أراد التزود فليرجع إلى المجلد الثاني من الجامع المشار إليه. اسم الكتاب الذي بين أيدينا هو أصول السنة، وأخذ هذا الاسم من مطلع رسالة المؤلف رحمه الله، حيث قال أصول السنة عندنا ثم ذكرها رحمه الله. توثيق الكتاب ونسبته إلى المؤلف. هناك عدد من الروايات والأسانيد إلى الإمام أحمد التي توثق نسبة الكتاب إليه، من رواية عبدوس بن مالك العطار، منها سند اللالكائي وسند الإمام أبي يعلى وسند الإمام أبي بكر الخلال، وقد وقع لي سند إليها بالإجازة العامة عن شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله تعالى. بهذا القدر نكتفي في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.